الزمان حروفا يسكن الإخلاص فيها يراها القلب ملحمة المعاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مواقف إيمانية ومع الجزء الرابع من أبحث عن إنسان. حيا ركزنا على الموضوع دوت لأن فعلا هو ده شهر الخير والبركة، وكان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان أجود من الريح المرسلة وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. إذن فإحنا عايزين يعني نحفز النفوس على كثرة البذل والعطاء في هذا الشهر الكريم عشان ربنا يكرمنا إن شاء الله، ونجبر بخاطر الفقراء واليتامى والمساكين. ربنا يجمعنا وإياكم على خير. وقلنا إن الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة قسم المواساة لست أنواع، فإحنا ذكرنا منهم المواساة بالمال والمواساة بالجاه والمواساة بالبدن والخدمة والمواساة بالنصيحة والمواساة بالدعاء والاستغفار، وآخر نوع من المواساة المواساة بالتوجع لهم. قلنا المواساة بالدعاء والاستغفار إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: ما من مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا وعنده ملك موكل. شوف دايما كل ما تريد الخير ربنا سبحانه وتعالى يصل لك ثمرات فوق ما تتخيل عشان تستمر على فعل الخير. انت عايز تدعي لأخوك المسلم، سبحان الله، ربنا مش يصل لك مثلا لو كان الجزاء من جنس العمل، انا بدعي لأخويا المسلم الفلاني فربنا يصل لك 10 من المسلمين يدعو لك. لا 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 لا، اصلا 10 من المسلمين دولت كلنا اصحاب ذنوب ومعاصي، فممكن يعني يدعو الدعاء يعني سبحان الله، انما ربنا يصل لك ملك من الملائكة هو اللي يدعي لك والدعاء مستجاب، لان الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا وعنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. ولذلك هنا بنقول دايما اللي نفسه في حاجة، اللي نفسه ربنا يحقق له أمنية معينة، أو نفسه أن ربنا يرفع عنه يعني ابتلاء معين، يدعي بنفس الدعاء ده لأخ مسلم يكون حالته مشابهة ليه. فلان ده مريض وأنا مثلا مريض، فقول يا رب اشفى أخويا فلان، فالملك يقول آمين ولك بمثل، فربنا يشفي الاثنين. فلان عنده ابتلاء معين، يا رب ارفع عنه البلاء، فيرفع البلاء عنه وعنك، وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنا. تخيل حضرتك كده وانت قاعد او وانت قاعدة بتقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فكل مؤمن مش من أيام النبي عليه السلام، لا، ما هو في مؤمنين من أيام سيدنا آدم عليه السلام، فكل مؤمن على وجه الأرض وكل مسلم على وجه الأرض من أيام سيدنا آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، سواء اللي عايش أو اللي ميت، ربنا يكتب لك بعددهم حسنات. شوف الأجر الكبير. بقول لك دايما دايما لو تلاحظ، وعايز حضراتكم يعني إيه تستقرئوا سنة النبي عليه السلام، هتلاقوا حاجات عجيبة قوي. هتلاقوا دايما إن الإنسان لو بيعمل حاجة فيها خير لنفسه فالأجر بتاعها محدود، ولو حب يعمل خير لغيره تلاقي الأجر لا حصر له ولا حدود. واضح كده؟ سبحان الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. انت لما بتنفق بتنفق على نفسك؟ لا طبعا، بتنفق على الغير. فربنا يقول لك إيه؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، ومش 700 وبس، لا، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله، وفوق ده كله كمان: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم، وبعدين ولا خوف عليهم، ده في الآخرة، ولا هم يحزنون من اللي سابوه في الدنيا. يعني الخير بيحوطك من كل ناحية لو حبيت تعمل الخير للغير. كتروا من الخير للغير، والله العظيم هتسعدوا قلوبكم، هتسعدوا، تحس بحلاوة الإيمان بتدب في قلبك يوم ما بتكرم اللي حواليك وتكبر بخاطر الناس اللي حواليك. أحيانا تبقى ماشي في الشارع تلاقي طفل بيبكي، مالك يا حبيبي بتبكي ليه؟ والله أصلا زمايل عاملين بيلعبوا باللعب بتاعتهم وانا ما عنديش لعبه. طب ليه ما عندكش لعبه يا حبيبي؟ اصل انا بابايا ميت وانا ما عنديش اب، انا يتيم وما عنديش حد يجيب لي لعبه. شوف بقى لما تاخد الطفل ده كده وعلى أقرب محل وتقوم قول له: نقي اللعبة اللي انت عايزها حبيبي، انا عايز اللعبة دي يا عم، حاضر هاتها، عايز لعبة تانية؟ لا خلاص، لا لا نقي لعبة تانية. يقوم نقي له لعبة تانية وتديهم له. الطفل اليتيم ده فرح قوي، والسعادة دخلت قلبه، وبقى يعني بقى في قمة السعادة. أنا لو منك بقى في الوقت ده أقول له، طب بص يا حبيبي، ممكن أطلب منك طلب بقى صغير خالص قد كده؟ أطلب يا عمو، أنا عايزك تدعي لي. مش عارف أدعي لك إزاي، يعني أقول لك إيه مثلا؟ يعني قول لي يا حبيبي كده، يا رب اغفر لعمه، يا رب ارحمه، يا رب كلمه في الدنيا والآخرة. فهو الطفل بسجيته الطيبة الجميلة هيروح يدعي لك الدعاء ده. يا بختك بدعوة الطفل ده، طفل اليتيم ده أحسب إن دعوته مستجابة إن شاء الله. يبقى من ضمن المواساة، المواساة بالدعاء والاستغفار، المواساة بالتوجع. أنا عايز أخدم الناس اللي حواليا، ما عنديش إمكانيات، ما عنديش فلوس إن أنا أخدمهم، ما عنديش قدرة، ما عنديش وظيفة كبيرة، مانيش وزير ولا رئيس وزراء عشان أقدر أرفع سماعة التليفون وأخدم ده وده وده. طب توجع لهم. في أكتر من كده؟ يعني لما يجي حد يحكي لك مثلا أنا عندي المشكلة الفلانية أو بيحصل لي كذا أو كذا أو كذا، فأقعد كده يعني حسسه إن أنت متألم عشانه. شو بدي؟ قول له سبحان الله يا أخي، ربنا يرفع عنك البلاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همك. إحساسك بوجعه بيخفف من وجعه هو، واخد بالك؟ لأنك أنت لو تجاهلته هو هيحس أن الوجع بيزيد أكتر. فلا يعني خد بالك من الموضوع ده. ولذلك النبي عليه السلام يقول كما عند البخاري ومسلم، مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. سبحان الله. إيه أنواع المواساة تانية يا جماعة؟ المواساة بالزيارة في الله. المولى عز وجل يقول كما في الحديث القدسي الذي رواه أحمد بسند صحيح، حقت محبتي، وجبت محبتي. فدي حقت محبتي للمتزاورين فيا. أنا راح أزور أخ في الله، راح أزوره ليه؟ اسأل نفسك، أي عمل يا جماعة يوم القيامة بينشر له ديوانان؟ لما وكيف؟ لما فعلت هذا الفعل؟ لجلب نفع أم لدفع ضر فعلته؟ وكيف فعلت هذا الفعل؟ هل على هدي حبيبك صلى الله عليه وسلم أم على هواك؟ تتسأل السؤالين دول على أي عمل عملته. فأنت اسأل نفسك، أنا راح أزوره ليه؟ ده راح أزوره عشان في مصلحة عنده بعد 15 يوم، فأنا بقدم بالزيارة ديت وبودي له هدية كمان عشان لما أطلب بقى اللي أنا عايز أطلبه أطلبه بعين قوية. لا يبقى كده حرام عليك، ده كده إيه؟ يبقى الزيارة دي مش لله. لا خليها لله، خليها لله، ودعك من المصالح، والمصالح ربنا هيقضيها لك وهيسرها لك وهيحنن عليك القلوب اللي تقضي لك المصالح دي كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه السلام يقول يخبر عن رجل كما عند مسلم أنه زار أخا له في قرية مجاورة، فأرصد الله له ملكا على مدرجة القرية، فقال إلى أين أنت ذاهب؟ قال إلى أخي فلان. قال ألا نعمة لك تربها علي أم لمصلحة بينك وبينه؟ يعني في مصلحة بينك وبينه فعشان كده أنت رايح له؟ فقال له لا، غير أني أحبه في الله، أنا رايح له عشان أنا بحب الرجل ده في الله. قال فإني ملك من عند الله وقد أرسلني الله إليك لأخبرك أن الله قد أحبك لحبك إياه وقد أوجب الله لك الجنة. يبقى مجرد زيارة من واحد راح يزور واحد في الله، ولو مات في تلك الحالة لكان في سبيل الله. شوف قد إيه. وشوف بقى لما تكون أنت بقى بتزور واحد زيارة في الله، حب لله سبحانه وتعالى، وشوف لما ربنا بيقول لك حقت محبتي للمتزاورين فيه. شفعنا كده بقى أن احنا إيه نقضي حياتنا كلها يا جماعة برضو زيارته، ونعطل بعض ونشغل بعض، وبعدين يا بخت منظر وخفف، يعني ما تروحش الزيارة تقعد من الصبح لحد بالليل، وخد بالك. يعني الإنسان عمره ثمين ووقته ثمين. كان الإمام ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة كان يعني كان يقعد يقرأ ويذاكر، ولما يجيله بقى ضيوف ثقلاء يقعدوا معاه بالثلاث أربع ساعات، كان يعني غصب عنه يعمل إيه؟ كان يقضي الوقت في بري الأقلام وفي تقطيع الأوراق وفي ملي دوات الحبر وغير ذلك، يقول لك عشان الوقت ما يضيعش لأن وقته غالي، واخد بالك. يبقى من ضمن المواساة، المواساة بالزيارة في الله، خصوصا يا جماعة لو كان إنسان فقير. أحيانا بتبقى عائلات يا جماعة، وبنتكلم بكل صراحة ووضوح، أحيانا بتبقى عائلات فيها فرع فقير وفرع غني، فتلاقي الفرع الغني بيتزاوروا ويحبوا بعض أو يزوروا بعض ويكرموا بعض، وتلاقي الفرع الفقير ده محدش يسأل فيه ولا يروح له. ليه؟ يعني أنت المفروض تبدأ بالفقير ده عشان تجبر بخطره وتجبر كسره يعني، وما تحسش بأنه فقير. وأنا بقول يعني اقتراح برضو من ضمن اقتراحات المواساة، هب إن عائلة معينة العائلة دي مكونة مثلا من 20 أسرة، فيهم أسرتين فقراء، إيه المشكلة إن 18 أسرة الأغنياء التانيين كل 9 أسر منهم يتجمعوا مع بعض ويكفلوا أسرة من الأسر الفقيرة ديت ويرفعوا قدرهم، يقعدوهم في شقة كويسة ويجيب لهم عفش كويس ويدفعوا لهم مرتب كويس عشان يعيشوا في عيشة كويسة ويحسوا إن هي فعلا عيلة متألفة ومتماسكة. إيه المشكلة؟ إيه اللي هينقص؟ أنت ما سمعتش كلام النبي عليه السلام؟ 3 أقسم عليهن، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. وأول حاجة أقسم عليها النبي، والنبي مش محتاج يقسم صلى الله عليه وسلم فهو الصادق الأمين، يقول 3 أقسم عليهن. أول حاجة ما نقص مال من صدقة. ما تخافوش، أنت كل عيلة من العائلات ديت 9 عائلات 9 أسر هينفقوا على أسرة، كل أسرة لو دفعت 100 جنيه بقوا 900 جنيه قعدوا في شقة كويسة وادوا له مبلغ كويس يقدر ياكل ويشرب ويعيش زيه زي أي ناس. وفي الوقت ده تستل الحقد اللي موجود في قلوب الناس. ولذلك أفضل الصدقة شو بدي على على يعني على ذي الرحم الكاشح. الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. ذي الرحم الكاشح ده اللي هو عارف قلبه مليان غل وحقد على قرايبه، قرايبي سافروا مش عارف فين وجابوا فلوس وبنوا عمارات وانا اللي قاعد في الفقر اللي انا فيه ده. فانت لما تروح تتصدق عليه، وخد بالك انت لما بتتصدق على واحد قريب ليك فتتحسب لك صدقتين، تحسب صدقة وصلة كما اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم، يبقى انت كده بتستل الحقد اللي جواه وبتقرب ما بين العائلات وبتحببهم فيك، وعلى الاقل بدل ما يدعي عليك هيدعي لك. يعني بدل ما يقول اشمعنى هو اللي ربنا كرمه، اشمعنى على الاقل لما يلاقيك بتنفق عليه وبتكرمه فعلى طول يدعي لك ربنا يكرمه ويوسع عليه، ربنا يا رب يبارك له في اولاده. يا سبحان الله تنقلب الى عداوه الى محبه بفضل صدقه بسيطه جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، من ضمن المواساه عياده المريض، زياره المريض حبيبك صلى الله عليه وسلم. زي ما قلت لك دايما كده اي حاجه فيها خير للغير والله العظيم يا جماعه يعني بتلاقي الاجر بتاعها غريب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح ما من مسلم يعود مسلما يعني يزور مسلما غدوة بالنهار إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن زاره عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة. الله، يعني حضرتك لما تروح تزور مريض الصبحية 70,000 ملك يصلوا عليك حتى تمسي، حد بالليل، ولو رحت تزوره بالليل يصلوا عليك 70,000 ملك لحد ما تصبح وكان لك خريف في الجنة. تخيل حضرتك الأجر والخير اللي ممكن تتحصل عليه من وراء هذه الزيارة البسيطة. ويا حبذا بقى لو تزور الصبح وبالليل عشان يبقى 140,000 ملك بيصلوا عليك 24 ساعة. الله أكبر. ولذلك سبحان الله بقول يا جماعة خصوصا في الوقت الحالي زوروا المستشفيات وحاولوا على قد ما تقدروا دخلوا الفرحة والسعادة على المرضى. المريض ده بيبقى قاعد عيني قلبه مكسور مستني حد بس كده يخش يسلم عليه. مرة كنت في زيارة لإحدى المستشفيات ولقيت واحد عيني بيبكي كده، فلما قربت منه وسلمت عليه وبدردش معاه تخيلوا فوجئت عيني إن الراجل ده فقير، فرع فقير في عيلة ومحدش بيسأل عليه وهو مرمي في المستشفى بقاله 2 شهر. بيقول لي ولا واحد من قرايبي سأل فيه، ويقول لي واشوف الناس حواليا ده بيزور اخوه وده ابوه وامه وده واخواته وده اولاده وده مش عارف ايه، قال لي وانا محدش زارني خالص ومرمي عيني في المستشفى. تخيل بقى ده لما يلاقي واحد غريب داخل بيقول له السلام عليكم شفاك الله عافاك لا بأس طهور إن شاء الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، والله يا أخي أنا جاي أزورك زيارة في الله كده خالصة لوجه الله ما أناش عايز أي حاجة خالص ودي هدية بسيطة إن شاء الله حتى كيس فاكهة يا أخي ب5 جنيه ولا ب10 جنيه. لا تتخيل مدى السعادة اللي أنت بتدخلها على قلب مسلم في مثل هذه الحالة. ولذلك أنا أذكر موقف عجيب جدا حصل معي أنا شخصيا. كنت في زيارة لمستشفى 57 مستشفى سرطان الأطفال، ربنا رب يشفي الجميع رب العالمين ويحنن قلوب المسلمين أنهم يتبرعوا لهذه المستشفى المباركة. المهم فوانا هناك فكنت رايح زيارة مع إحدى القنوات وكانوا كان في رجل أعمال ربنا يبارك فيه ويوسع عليه رب العالمين وجميع المسلمين، كان واخد 150 لعبة هدية لكل طفل، يعني كل طفل لعبة، فواخد لمية وخمسين طفل. وفي نفس الوقت قالوا لي يعني ايه ندخل السعادة على الأطفال، نخش كده برضو كل طفل هيسلم عليك وتصور معاك وكده، يعني ندخل فرحة عليهم. قلت له ما فيش مشكلة يا ريت والله. فرحت هناك، فلما وصلت هناك سبحان الله، فالمدير رجل في منتهى الذوق، وطلع معايا اخ مساعد بتاعه، قال له يعني خلي الشيخ محمود يخش على كل غرفه يسلم على الطفل ويصور معاه صوره ويديله الهديه ونشوف الغرفه اللي بعدها وهكذا. فمشينا وقعدنا نوزع الهدايا على الاطفال في هذه المستشفى. فالاخ اللي معايا اللي هو بيوريني الاماكن في المستشفى، نخش الغرفه نسلم على الطفل ونديله الهديه ونتصور معاه. فجي عند غرفتين وراح قال لي طب نعدي يا شيخ. طبعا كل غرفه خدوا بالكم مكتوب على اسم على الغرفه اسم الطفل المريض واسم الطبيب المعالج. فانا عديت مش واخد بالي، انا ظلمت ما فيش حد في الغرفتين دولت. وبعد ما عديت بساله بقول له هو ما فيش حد في الغرف ديت؟ قال لا يعني ما فيش مشكله بس عشان. قلت له لا انا بسالك سؤال واضح، ما فيش حد في الغرف ديت؟ قال لي فيه بس انا مش عايز اسبب لك حرج. قلت له حرج ليه؟ قال لي اصل الاطفال اللي في الغرفه ديت مش مسلمين. قلت له سبحان الله، يعني نصارى مثلا يعني؟ قال لي اه. قلت له ايه المشكله؟ ده النبي صلى الله عليه واله وسلم زار غلام يهودي، والحديث رواه البخاري، يعني عشان ما حدش يقول الحديث ضعيف، حديث رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم زار غلاما يهوديا وقال له يا غلام اسلم، فالغلام خاف من ابوه، فابوه قال له اطع ابا القاسم، فنظر الغلام الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسح النبي على لحيته وابتسم وقال الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم. الله أكبر. فقلت له لا لازم نرجع نروح لغرفتين دول. فدخلنا فخبطنا على أول غرفة، فتحت أم الطفل سلام عليه، يعني سلمنا على الموجودين. طبعا وخد بالك من حاجة، يجوز أن تلقي السلام على من عرفته ومن لا تعرف. فإن كان اللي موجود مش مسلم خد بالك بقى، فيجوز لو كان في مسلمين وغير مسلمين يجوز ان تلقي السلام بنيه المسلمين الموجودين. طبعا كان معايا ناس مسلمين خد بالك، فعشان تقدر تداري الموضوع المسلمين دول دخلوا الغرفه علشان يشوفوا الطريق، فدخلنا القينا السلام بنيه المسلمين الموجودين وخد بالك. لان طبعا ده عشان بعض الناس ممكن يقول لك ايه اصل ده بيتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا لقيتم اهل الكتاب فلا تبدؤون بالسلام، فانا عشان كده بوضح لك ايه الاشكاليه دي. فدخلنا وسلمنا على الناس، وبعدين فوجئت لقيت ام الطفل بتعيط. فبقول لها خير يا حاجه بتعيطي ليه؟ قالت لي والله يا شيخ محمود انا شايفاك وانت جاي من اخر الطرقه وكنت واثقه ان انت مش هتيجي تزور ابني عشان ابني مش مسلم. قلت لها مين قال لك كده؟ ده هو قدر الاخ المشرف وهو معدي. طبعا ما رضيتش اقول لها ان هو قال لي عدي وما تخشش وكده، وقال لك ان هيبقى بسك عليها تخلص عليه. فقلت لها لا ده هو بس الاخ ما خدش باله فعدينا، وانما ابدا والله يعني ده اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم زار غلاما يهوديا ولنا فيه الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم، فازاي انا ما ازورش ابن حضرتك؟ ودخلت سلمت على الولد وبصت واديته الهدية وتصورت معاه. ففوجئت بهذه المرأة بتقول لي ايه؟ بتقول لي والله يا شيخ محمود ده احنا بنحبك ومتابعين برامجك كلها، حتى بالأمارة حضرتك في يوم الاثنين اللي فات كنت بتتكلم عن كذا. فعرفت فعلا انها صادقة، لان انا فعلا كنت بتكلم في الموضوع ده. خدت بالك؟ فاذا بتتالف قلوب الناس حتى لو كانوا غير مسلمين. ولما دخلت على الغرفه الثانيه برضه لقيت الناس في قمه السعاده بهذه الزياره، وده من باب يا جماعه ان احنا تاليف القلوب بنيه الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. يبقى زياره المرضى. طيب من ضمن المواساه ان لو مسلم مات بتروح تغسله تصلي عليه، لو مالكش في الغسل بيجيب حد يغسله او اي حد يجيب، يعني المهم ايه في النهايه ان احنا نستر المسلم ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير باسناد حسن، وانا بوضح لك اوجه الخير اللي ممكن تعملها علشان في النهايه تعرف ان اي خير بتعمله للغير والله يا جماعه الاجر لا يخطر على قلب بشر. النبي بيقول ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب. اللي يغسل ميت ويستره ستره الله من الذنوب، ومن كساه اللي يكسي بقى مسلم ميت يعني يجيب له الكف مثلا على حسابه مثلا، ومن كساه كساه الله من السندس في الجنة يعني. طيب الحديث الثاني رواه أحمد بسند صحيح. طب انت بقى غسلت او شاركت في غسله او حتى جبت حد يغسله او جبت الكفن، يعني عملت خير اهو وخدت الاجر الكبير ده. طيب هتروح بقى تصلي عليه؟ وهتروح الدفنة تاخد قد ايه؟ تاخد قيراطين من الحسنات، القيراط الواحد في حجم جبل احد. ايه الدليل؟ خد الدليل بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. حديث رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة، خد بالك، حتى يصلى عليها كان له من الأجر قيراط من الحسنات، ومن تبعها حتى تدفن كان له قيراطان، القيراط مثل أحد. القيراط أدي جبل أحد بفضل الله سبحانه وتعالى. في حديث ثالث عجيب جدا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله رحمه الله أنه قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الجنة. عرفت ان واحد مات له ميت، خد بالك انت ممكن ما تروحلوش في الفرح، ما يفرقش معاه كتير. يعني لو انا مثلا فرح بنتي، اللي يجي يجي واللي مش عايز يجي الله يكون في عونه. انما لو حد ميت لي يصعب عليا قوي ان ما حدش يجيني. واضح يا جماعه؟ ففي مسائل العزاء بالذات لا، لازم تروح، ده واجب، لازم تروح وتعزي. في الفرح ممكن تعتذر: والله ألف مبروك يا حبيب قلبي، وربنا يبارك لهم ويتم لهم على خير ويرزقهم بالذرية الصالحة، سامحني عندي ظرف. يقول له ربنا يبارك فيك، كفاية اتصالك، واخد بالك؟ ويا حبذا لو بعت هدية مع حد كده فلان بيقول لك ألف مبروك بس معلش عنده ظروف، هو هيعذرك. إنما في العزاء سامحني ما حدش يعذرك. هي دي مصيبة والإنسان بيبقى قلبه مكسور، فلازم تجبر بخاطره. فشوف النبي بيقول ايه؟ بيقول: ما من مؤمن يعزي اخاه بمصيبه الا كساه الله من حلل الجنه. مش بقول لك لما تيجي تعمل خير لنفسك الاجر محدود، توزع الخير لغيرك؟ طب ليش معنى؟ مش معنى لما اوزع خير لغيري يبقى الاجر كبير؟ عشان يبقى في تآلف بين قلوب المسلمين، عشان المسلمين قلوبهم تتآلف ويحبوا بعض. شوف شوف حرص الاسلام على جلب روح الموده والمحبه بين الناس. الا كساه الله من حلل الجنه. من ضمن المواساة برضو الجميلة جدا جدا واللي أتمنى أنها تنتشر أكتر وأكتر، والحمد لله منتشرة، بس نتمنى تزيد أكتر، مواساة اليتامى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. الله أكبر. أو هكذا، يعني بيقول أنا وكافر اليتيم مع بعض في الجنة كده صلى الله عليه وسلم. والرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح، يقول له: يا رسول الله، إني أشكو قسوة في قلبي، قلبي قاسي، مش قادر استوعب، مش قادر احس بلذة القرآن ولا لذة الصلاة، حاسس بقسوة في قلبي. يوم النبي يقول له ايه؟ خد بالك، هو بيقول له عايز حاجة اعالج القسوة بتاعت قلبي. يوم النبي يديله حاجتين، ودايما كان النبي كده على فكرة. يعني ايه؟ يعني لما واحد يروح يسأل النبي حاجة كان النبي يديله حاجتين. المرأة ترفع صبيا صغيرا لها وتقول له: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ فيقول لها: أجل ولك الأجر، مع أن هي ما سألتش عن الأجر، خد بالك؟ واحد يسأل النبي عليه السلام عن ماء البحر، هل هو طهور؟ ينفع نتوضى منه؟ يقول له: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. يعني أنه ما سألش غير سؤال واحد، يوم النبي مديله إجابتين. دايما كده كرم النبي عليه السلام. واحد جاي بيسألك أنت كرجل عالم، يعني بالنسبة للصلوات الخمسة السنن بتاعتها قد ايه؟ فبتقول له: والله السنن بتاعتي يا اخي 12 ركعه، اللي يصليهم في اليوم والليله يتبني له بيت في الجنه. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في اليوم والليله 12 ركعه بنى الله له بيتا في الجنه. لا، وخد بالك بقى، فوق ده كله بقى في حاجه كمان غير الرواتب دي اسمها النوافل، اللي هي قيام الليل. لما تصلي قيام الليل دوت يعني فضل كبير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا جبريل قال له: واعلم يا محمد ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناءه عن الناس. وخد بالك، ده النبي عليه السلام قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ، الى اخر الاحاديث. هو بيسالك عن الرواتب ثم تديله الراتب والنوافل، بيسالك عن صيام الفريضه تديله صيام الفريضه والنافله، بيسالك عن بعض التفاصيل في الحج تديله الحج والعمره، وهكذا. لازم تكون كريم في العطاء حتى عند السؤال. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. الراجل بيقول له: يا رسول الله، أشكو قسوة في قلبي. قال: أتحب أن يلين قلبك وأن تدرك حاجتك؟ قال: أجل يا رسول الله. شوف قسوة، قال له: لا، تحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ قال: أجل يا رسول الله. قال: أطعم اليتيم. خد بالك، قال: ارحم اليتيم وأطعمه من طعامك وادنه منك وامسح رأسه وافعل كذا وافعل كذا، يلين قلبك وتدرك حاجتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يذكر اني كان رجل صياد سمك، صياد السمك ده كان قاعد يروح يصطاد يومين مش لاقي ولا سمك ومش عارف يصطاد خالص. ففي يوم من الايام خرج وولاده جعانين بقالهم يومين، فراح وسمى بسم الله ورمى الشبكه، ما شاء الله طلع عدد كبير من السمك، وربنا اكرمه خد السمك وراح السوق وباع السمك وجاب اكل زي الفل عشان ولاده ياكلوا بقالهم يومين ما كلوش. وهو راجع لقى امراه بتبكي، قال علام البكاء؟ فقالت عندي بنات يتامى ولم يأكلن منذ 3 أيام. فالرجل قلبه رق، قال يعني أنا زعلان عشان ولادي ما كلوش بقالهم يومين، طب دول يتيمات وبقالهم 3 أيام ما كلوش، والله هم أولى بالأكل ده، خد بالك كان ممكن يقسم الأكل بينه وبينهم، لكن لا لا لا، قال لها خلاص خد الطعام ده وأنا ربنا سبحانه وتعالى يرزق أولادي. وهو راجع وزعلان جدا عشان الست ديت، وبرضه زعلان عشان ولادهم يعني ما فيش أكل. وهو راجع وقبل ما يدخل البيت لقى واحد بينادي عليه، يا فلان. فرد عليه أيوة. قال له أنت فلان؟ قال له أيوة. قال له الحمد لله إن أنا لقيتك. قال له خير؟ قال له والدك كان مشارك والدي في مشروع كبير جدا، وبعدين والدك لما توفي وأنتوا عزلته والدي رجع من السفر يبحث عنكم مش لاقيكم، وعايز يدي والدك فلوسه وأرباحه مش عارف يوصل له. أنا استثمرت لك الفلوس ديت طوال السنوات اللي فاتت ديت، وأنا بسأل عليك لحد ما ثروتك أصبحت ما شاء الله ثروة كبيرة جدا جدا، وقد أحضرتها معي لما عرفت عنوانك. فرح واخد الثروة دي وبقى غني، وربنا وسع عليه وعلى أولاده وعلى أسرته بسبب إكرام اليتامى. قصة جميلة جدا أوردها الإمام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة، أن امرأة عربية شريفة في يوم من الأيام كانت عايشة مع زوجها، وزوجها ده كان غني وكان عندها بنات ما شاء الله 3 أو 4 بنات، وكانوا عايشين عيشة جميلة جدا. الزوج مات، قعدت تصرف من الفلوس المتبقية لحد ما الفلوس خلصت وافتقرت هي وبناتها. زي ما تقول إحساسها بأن ممكن الناس يشمتوا فيها، خصوصا أن في بعض الناس ربنا يعافينا وعافيك أصحاب نفوس تعبانة قوي، لما واحد يحصل له حاجة مش يواسوه، طب بلاش تواسية، على الأقل ما تشمتش فيه، لا لازم يشمت فيه. الناس هتشمت فيها، خافت من شماتة الناس وخافت على نفسية بناتها، راحت واخدها ومطالعة من البلد خالص. نزلت بلد تانية بعيدة، فلما نزلت أول ما فعلته قامت نازلة حط بناتها في المسجد وخرجت تبحث لهم عن الطعام وعن القوت. فلقت رجل شيخ مسلم ومعاه طلاب علم كده حواليه، فدخلت عليه السلام عليكم، قال لها عليكم السلام. قالت له أنا امرأة مسلمة شريفة وعندي بنات يتيمات، وأريد بس فقط طعام لهذه الليلة، بقالهم يومين ما كلوش. رد عليها الشيخ وقال لها وما يدريني أنك مسلمة شريفة، عايز يقول لها يعني لما أنت ممكن تكوني متسولة ولا ممكن تكوني أي حاجة يعني. فقال لها أقيم عندي البينة أنك مسلمة شريفة. قالت له أنا ما فيش حد في البلد هنا يعرفني، كيف أقيم البينة؟ قال لا حاجة لك عندي، مالكيش عندي حاجة. ومشي وسابها. شويتين لقيت رجل، وهتتعجبوا وما تستعجلوش اسمعوا القصة الأخيرة، لقيت رجل مجوسي جاي كده ومعاه زمايله وحبايبه، فدخلت سلمت عليه، فرد عليها السلام، قالت له أنا امرأة مسلمة شريفة وعندي بنات يتيمات ولا أجد لهم قوت اليوم، أنا مش عايز مني غير قوت اليوم. قال لها أين البنات؟ قالت له في المسجد الفلاني. قال لها خلاص اذهبي إلى المسجد وسأرسل لك زوجتي الآن. راح الرجل المجوسي ده كلم زوجته قال لها في امرأة شكلها كده يعني بنت ناس يعني ارحموا عزيزة قوم من ذل، فروحي هاتيها وخديها قعديها معاك في البيت وأكليها وشربيها واتيها كل اللي عايزاه. راحت زوجة هذا الرجل إلى المسجد وخدت المرأة ديت وبناتها الثلاثة وودتهم البيت ودخلتهم الحمام، اغتسلوا ولبستهم لبس جديد من عندها وأكلتهم وشربتهم وقضت معهم إيه؟ قضوا معها الليلة ديت. في نفس الليلة ديت الشيخ المسلم يرى في المنام كأن القيامة قد قامت، خد بالك، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بجوار قصر في غاية الروعة والجمال، فقرب منه فبيقول له لمن هذا القصر يا رسول الله؟ هل لنبي من الأنبياء أم لولي من الأولياء؟ فقال هذا القصر لرجل مسلم شريف. فقال له أنا يا رسول الله؟ أنا رجل مسلم وشريف. قال أقم عندي البينة على أنك مسلم شريف. فقال له ليس هنا أحد يعرفني. قال سبحان الله، وكيف كانت المرأة المسلمة الشريفة تقيم عندك البينة على أنها كذلك؟ القصر ليس لك. الرجل أم من نوم مفزوع،
مرزوع، فين المرأة دي، فين بناتها، مش عارف ايه. قعد يسأل الناس، قالوا له ده راحت بيت رجل المجوسي وباتت عند زوجته وهي وبناتها بيتين مع زوجة هذا الرجل. راح طرق الباب على الرجل المجوسي فطلع له بره، فقال له أين المرأة المسلمة؟ قال مع زوجتي هي وبناتها. فقال له أريدها وخذ من المال ما تريد. قال له لا حاجة لي إلى مالك، فوالله لن أتخلى عنها أبدا، وش ممكن أبعتها لك. قال له لا ده أنا لازم. قال له بص، القصر الذي رأيته أنت في المنام رأيته أنا أيضا، وقد أخبرني النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن القصر من حظي ومن نصيبي، فوالله ما أصبح علينا الصباح إلا وقد أسلمت أنا وزوجتي وأولادي على يد تلك المرأة المسلمة الشريفة، فالقصر ليس لك وإنما هو لي. ندم الرجل على هذا الفعل أنه تقاصر عن إكرام بهؤلاء البنات اليتيمات. هكذا يا جماعة، إكرام اليتامى، إكرام اليتامى. شوف كفاية أن أنت يعني سبحانك يا رب، الواحد متخيل أن يشوف النبي ولو مرة في المنام، فتخيل بقى لما يتقلك يعني ده أنت هتكون مع النبي في الجنة كمان. أنا وكافي اليتيم في الجنة، هكذا سبحان الله. وبعدين يقول لك بقى أنا وكافي اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين، يتيم له أو لغيره. ما هي ممكن تكون امرأة فاضلة متزوجة، جوزها يموت، بناتها بقى أو ولادها بقى يتامى، فهي قعدت على أيتامها تربي أيتامها. يا سلام، يا سلام على أمهاتنا والنساء بتوع زمان اللي كانت الواحدة، سمحوني يعني، وإحنا لا نحرم طبعا الزواج لغير ذلك، لكن كانت المرأة تتزوج وتنجب، فإذا مات زوجها تقول لك خلاص الحمد لله رب العالمين، أقعد بقى أخذ ولادي في حضني وربيهم، هم دول كنزي، هم دول حياتي. سبحان الله، ربنا يا رب يرحم أمهاتنا ويرحم هذا الجيل الفريد الجميل، ربنا يبارك في جميع رب العالمين. من ضمن المواساة الجميلة إدخال السعادة والسرور على كل الناس من خلال البسمة. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي سند صحيح، تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة. هتخسر إيه؟ ابتسم في وش الناس على قد ما تقدر، اكرم الناس، ربنا يبارك في عمرك يا رب العالمين. الأطباء بيقولوا إيه؟ بيقولوا البسمة لا تحتاج إلا إلى عضلتين فقط عشان إيه الوش كده يتفرد يعني. أما التكشيرة، شوف البسمة لا تكلف والتكشيرة هي اللي بتكلف، وزي ما بيقولوا يعني سامحوني يعني على التعبير ده، يقول لك التكشيرة يأثر العمر، واخد بالك، هو ما بيأثرش في حاجة، بس هو فعلا يعني إيه يخلي الإنسان حياته كئيبة أو صعبة جدا سبحان الله. يقول لك بقى البسمة تحتاج لشغل عضلتين، التكشيرة عشان تعرف تكلكعها وتلغبطها يقول لك محتاجة 14 عضلة. سبحان الملك، حاجة عجيبة بجد والله عظيم. مش هكلفك حاجة، انت بتتبسم الآن وممكن يكون ملايين شايفينك دلوقتي، كل واحد من ملايين دول شايفينك وانت مبتسم فهو في ميزان حسناتك، تبسمك في وجه أخيك صدقة. من ضمن الأشياء أيضا الهدية، من ضمن الأشياء التي تواسي بها الناس. أحيانا يكون إنسان فقير وبسيط وعمره ما حد اداله هدية، لأن من المتعارف عليه بين بعض الناس إن ما دمت هدي هدية فأنا بديها لواحد يملك إن يردها لي في يوم من الأيام، واخد بالك، والدنيا هات وخد. طبعا المنطق ده مش منطق إسلامي، أنا لما بدي الهدية بديها خالصة لوجه الله بصرف النظر اللي هديله الهدية ده هيردها لي ولا مش هيردها لي، أنا مش منتظر إنه يردها لي، وإلا يبقى أنا إنسان ما بتعاملش بمروءة. لا، المروءة تقتضي على أن أنا لما أدي هدية لحد أديها ولا أنتظر الرد، وأتحرى بالهدية من يحتاج إليها. ما يبقاش راجل وزير ولا رئيس وزراء والدنيا كلها عمالة بتهديه عشان المصالح وهو مش محتاج هدايا. يعني ده كان في النظام السابق، كانت الهدايا بتاعتهم كانت عاملة إزاي، حاجات عجيبة جدا. واحد يهادي واحد بقصر، واحد يهادي واحد بتمثال ذهب 2 كيلو ذهب، تخيلوا هدايا، خد بالك، سبحانك يا رب. هو مش محتاج هدايا، وفي أسر مش لاقية تاكل وناس عايشة في العشوائيات وناس بيقولوا يا رب بس 1000 جنيه نحل فيها مشاكل حياتنا كلها، وده راجل ممكن يكون بيجي له هدايا يوميا ب2 مليون جنيه وأسرة محتاجة 1000 جنيه تحل مشاكلها. فهكذا تهادوا تحبوا سبحان الله، كما عند أبي يعلى بإسناد الحسن، الحديث كله من كلمتين، كلمة بتمثل العمل وكلمة بتمثل الثمرة. تهادوا، قدموا الهدية، تحب ويحصل المحبة بين المسلمين. وجرب بقى، جرب، يعني أنا عايز أقول كلام النبي لا يجرب، بتفعله بيقين، لكن بقول لك جرب. إن أنت لو رحت الواحد هو زعلان منك أو متضايق منك أو في مشكلة بينك وبينه، خد هدية واديها له وشوف قلبه عامل ازاي. هتلاقي القلب يتحول 180 درجة 360 درجة بفضل الله سبحانه وتعالى. واحرص بقى وخليك ذكي ان لما تقدم هدية لحد قدم هدايا تبقى فترة طويلة علشان ما ينسكش ابدا. يعني قدم له مثلا ساعة حائط، منبه عشان يوقظه للصلاة، تدي له مثلا زجاجة عطر، لا زجاجة عطر بتخلص بسرعة، مصلية، موبايل، مروحة، مجموعة كتب، زي ما قلت لك حاجات ايه كل ما هو يشوفها يتذكر. حطيت له مثلا ساعة حائط، كل ما يبص على ساعة الحائط يقول اه سبحان الله دي كانت هدية من فلان حبيبي والله ربنا يبارك في عمره. اديته مثلا موبايل، كل ما يتصل او حد يتصل بيه يبص في الموبايل يفتكر ان انت اللي اديت له هدية. جبت له حاجة مثلا سجادة صلاة، كل ما يصلي عليها يفتكر ان انت اللي اديتها له. وهكذا حاول تقدم هدايا تبقى فترة طويلة عشان الانسان ده تدوم المحبة بينك وبينه، مش عشان تزله يعني كل ما تخش بيته تقول له فاكر الساعة دي اللي انا جبتها لك مش عارف سنة كام وفاكر المصلية. يا اخي ده انت لحم خير كتافك من خيري وتقعد تزل فيه، لا يعني الزل ده مش مطلوب، ده لازم ان انت تطبع الاحسان باحسان. حتى يعيش الإحسان لابد أن تتبعه بإحسان. من ضمن الأشياء الجميلة جدا الثناء على الناس. تقول لي مش النبي نهى عن المدح؟ النبي نهى عن المدح بالكذب أو المبالغة في المدح بالصدق. يعني مثلا لقيت أخ ليك من دعاة الأمة قدم محاضرة جميلة على إحدى القنوات، إيه المشكلة أن يبقى في ما بين الذوقيات والأدب الجميل ده؟ ايه اللي يمنع ان انا ارفع سماعة التليفون واقول له لا فضة فوق يا اخي ما شاء الله جزاك الله خيرا والله يا اخي محاضرة قيمة زادك الله علما يا اخي وربنا يبارك في عمرك. تتآلف القلوب، ما يبقاش في احقاد، ما يبقاش الواحد قاعد واخوه بيدي محاضرة ويتمنى يمسك له غلطة عشان يطلع تاني يوم يشنع ويشهر بيه. وده موجود طبعا ربنا يعافينا ويعافيك يعني وبكثرة. واخد بالك الواحد بيحزن لما يشوف نفوس بالمنظر ده. ايه اللي انت تخسره؟ الواحد بيتمنى ان ربنا يوفق كل دعاة الامه، لانه في النهايه الكل بيصب ببوتقه واحده، ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل الناس ديت سبب لهدايه المسلمين وغير المسلمين. ما هو لما ربنا يستخدم داعيه ويكون ليه قبول في قلوب الناس وربنا ينفع بيه ويكون هدايه الناس على ايديه، ما انا نفسي بنتفع. الناس اللي هيهتدوا على ايدين اخي الداعيه هيسمعوني انا كمان وهاخد ثواب ان هم بيسمعوني. واخد بالك؟ ومن ناحيه هو ياخد ثواب وده ياخد ثواب وده ياخد ثواب والكل يكمل بعض. انما النهارده يعني سبحان الله ايه 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 كميه الاحقاد البشعه اللي موجوده على الساحه دي، حاجه والله الام، لان كل ده ناتج عن ان ما سامحوني قله التربيه دي مصيبه كبيره. ان النهارده نحن نفتقد الى الداعيه المربي، مش داعيه فقط بيقول معلومات او بيقول شويه حاجات، لا عايزين داعيه يربي ويأصل في نفوس الدعاء والعلماء والمشايخ ان ما حدش بياخد رزق حد، وان بالعكس انا بعتبر اقسم لكم بالله بعتبر ان من علامات نجاح اي داعيه ان يكون سببا في نجاح اخوانه الدعاء. ايه المشكله؟ انا كنت يعني في الفتره السابقه في المساجد لما كنت بنزل المساجد كنت لما ادي الدرس كنت مثلا اجي اتكلم في نقطه معينه اقول لهم النقطه ديت يعني ادلكم على شريط الشيخ فلان اتكلم فيها حلو قوي، اشتروا الشريط ده واسمعوه، والنقطه دي ادلكم على الكتاب الفلاني للشيخ فلان ما شاء الله يعني احسن وابدع في هذا الكتاب. كان الاخوه يقولوا لي اكتر حاجه استفدناها من المحاضره ثناءك على اخوانك الدعاء وحبك ليهم، لان احنا كنا ما بنشوفش الحب ده بين كتير من الدعاء. ترهم الاصل في اي داعيه ان احنا كلنا اخوه وان احنا نعين بعض ونساعد بعض ونثني على بعض ونحاول ان احنا ننجح بعض علشان في النهايه المصلحه واحده. احنا عايزين هدايه البشر وهدايه المسلمين وغير المسلمين، فلازم نكون عونا لبعض بدل ما نفتن الناس في دينهم. لما يلاقوا يعني اصعب حاجه بتمر على المسلمين في هذا الزمان ان يفتحوا قناه اللي هو الشيخ فلان بيسب في الشيخ فلان وفلان بيبدع فلان وفلان بيفسق فلان، بيقولوا اعوذ بالله لما دول مشايخ بيعملوا كده امال احنا نعمل ايه؟ صح يا جماعه؟ فعشان كده بيقول رفقا ببعضكم، حبوا بعض وحبوا الخير لبعض. والله الذي لا اله غيره لا في حد هياخد رزق حد ولا في حد هيمنع الرزق عن حد. في النهايه وفي السماء رزقكم وما توعدون. لو عندك يقين وانت بتعلم الناس اليقين، عيب ان ما يبقاش عندك يقين. لو عندك اليقين ده هتكون سعيد جدا جدا بنجاح اخوانك، ودي علامة من علامات الاخلاص، ان اي انسان مخلص يسعد بنجاح اي موهبة طلع في الصف الاسلامي ربنا يفتح بها القلوب. تثني على الناس، تثني على بيتهم، لو دخلت بيت واحد تقول له ما شاء الله بارك الله، اللهم بارك يا رب العالمين، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، البيت ذوقه جميل جدا، ما شاء الله، واضح ان حضرتك استاذ في يعني اختيار الاثاث والديكور، و الراجل يبقى مبسوط جدا حتى لو قاعد في بيته مش مبسوط، يسعد بالكلمات دي وتثني عليه. لما زوجته عملت اكل وانت معزوم على الغداء وتحط الاكل تقول له ما شاء الله، والله ربنا يبارك لك في زوجتك، ما شاء الله نفسها في الاكل جميل، خد بالك، شفت اخ ليك لابس لبس جديد تقول له ما شاء الله اللبس هينطق عليك، ما شاء الله يعني ذوقك في اللبس جميل جدا. واحد حاطط عطر تقول له الله ايه ريحه العطر الجميل ده. الكلام ده مش كذب يا جماعه، ده الكلام ده من اجل ايجاد روح المحبه بين المسلمين. احنا ما بنوصلش لموضوع الاطراء ولا في نفس الوقت يبقى في قله ذوق، ما يبقاش واحد عمال يقول لك ايه والفازة دي اشتريتها من المكان الفلاني وده جبته مش عارف ايه والانتريه ده مش عارف ايه، وانت عمال تقول ايوه هو بيقول لك كده ليه؟ علشان تقول له كلمه حلوه، ما شاء الله بارك الله فيك، ربنا يبارك لك في بيتك، ربنا يوسع عليك، ما شاء الله ذوقك زي الفل، وهكذا. تثني على الناس، هذا من الاشياء الجميله التي حضنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولياتي الى الناس الذي يحب ان ياتوا اليه. اعمل مع الناس اللي انت تحب ان يعملوا معاك. تحب الناس تعملك ايه؟ يعني انت قاعد مثلا، هب ان انا مثلا عملت كتاب جديد واتمنى ان اخ من اخواني الدعاء يقول لي ما شاء الله قرات الكتاب والكتاب جميل. طب ما بدل ما استنى ان هو يقول لي، طب ما انا لو اعلم ان هو عمل كتاب حلو فعلا اتصل بيه اقول له بارك الله فيك يا اخي، ما شاء الله، والله الكتاب الاخير اللي كتبته ما شاء الله جميل جدا جدا، وقدم ماده محترمه. وهو يبقى انت عملت معاه حاجه انت تتمنى يعملها معاك فيما بعد، صدقني هيعملها معاك وربنا هييسر لك. ليه؟ بتشجعوا بعض وبتعينوا بعض على الخير. خد بالك من ضمن الاشياء ايضا ادخال السعاده على الوالدين وعلى الزوجه وعلى الاولاد وعلى الارحام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له في اثره فليصل رحمه. قلنا يا جماعه زياده الرزق وزياده الاجل وارده. الرزق ممكن يزيد، ممكن يزيد فعلا بالطاعه، وممكن الانسان وان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وان كان الحديث فيه مقارده للامانه العلميه. خد بالك الحديث رواه احمد باسناد صححه الشيخ احمد شاكر وضعفه الشيخ الالباني، فبقول الحديث فيه مقال. فالشاهد في الموضوع إن 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 فعلا ممكن الرزق يزيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضة. مع إن أنت في الحج بتدفع فلوس وفي العمرة بتدفع فلوس، لكن الحج والعمرة من أسباب زيادة الرزق، إما زيادة معنوية وإما زيادة حسية. إما إن ربنا يفتح لك باب من أبواب الرزق، وإما إن ربنا يبارك لك في الرزق اللي عندك فيصبح قيمته بقيمة أضعافه، ودي زيادة في الرزق. وإما إن ربنا يرفع عنك بلاء كان نازل هيكلفك، بلاء نازل ابن هيحصل له حاجة هدفع له 50,000 جنيه عمليات، اترفع البلاء، واخد بالك، وهكذا. وفي قول تاني كما نقله الإمام النووي رحمه الله رحمة الله وسعه في شرح صحيح مسلم، إنه قال القضاء نوعين: قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم ده اللي ما فيهوش كلام، اللي هو ما كان في أم الكتاب عند الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يبقى في محو وإثبات، ده فين؟ ده في علم الملك. أما ما عند الله سبحانه وتعالى وعنده أم الكتاب، لا محو ولا إثبات، خلاص الموضوع مقفول ما فيهوش أي تغيير. كأن الله عز وجل يقول للملك: خد بالك فلان الفلاني عمره 60 سنة، فلو وصل رحمه يبقى عمره 70 سنة، ولو لم يصل رحمه يبقى عمره 60 سنة، والله يعلم مصدقا أن هذا العبد سيصل أم لم يصل. واضح؟ هو ده بيسموه إيه؟ زيادة العمر. دي زيادة، أن ربنا فعلا يزوده 10 سنين من عمره مثلا أو 20. وممكن تكون المقصود بالزيادة هو البركة في العمر، أن ربنا يرزقك بركة في العمر بحيث أن أنت تعمل فيه سنوات محدودة ما يفعله غيرك في سنوات طويلة طويلة. واضح؟ طيب، من ضمن أيضا المواساة إدخال السعادة على الجيران والأصدقاء والخدم والفقراء. شوف النبي كان بيعمل إيه مع أهل الصفة. كان كل ما يجيله طعام أو أي حاجة يرسلها لأهل الصفة. يوم ما لقى اللبن ده جاله في القدح قال لأبو هريرة أرسل إلى أهل الصفة حتى يشربوا معنا من هذا اللبن. شوف كان بيعمل إيه مع الصحابي الجليل زاهر، الحديث رواه الترمذي بسند الحسن. زاهر كان رجل يعني دميم الخلق، لكنه كان يعني امتلأ قلبه إيمانا ويقينا. في يوم من الأيام وقف في السوق عمال بيبيع ويشتري، فقال من يشتري هذا الثوب؟ حب النبي يجبر بخاطره، راح جاي من ورا وراح مغميه وقال ومن يشتري هذا العبد؟ فهو مش عارف مين يمسكه، فبص فحس ايه بلين يد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس بن مالك ما مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف النبي. فبيتدور لقى النبي عليه السلام، فقال له إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، أنت بتقول من يشتري هذا العبد؟ ده أنا لزاي ما يجيبش فلوس. قال غير أنك عند الله لست بكاسد، وفي رواية بل أنت غال عند الله. الله. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا أو توفني مسكينا، خد بالك بقى، واحشرني في زمرة المساكين. شوف المواساة، بيقول لهم ما تزعلوش يا مساكين ويا فقراء، ما تزعلوش، ده أنا وأنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، ده أنا بدع ربنا إن ربنا يحييني زيكم مسكين ويتوفاني وأنا مسكين ويحشرني معاكم في زمرة المساكين. من باب جبران الخواطر لهؤلاء الفقراء، عشان ما يقولوش ده النبي بقى ما بيصحبش غير الأغنياء وما بيحبش غير الأغنياء، لأن لو النبي قال اللهم أحيني غنيا وتوفاني غنيا واحشرني في زمرة الأغنياء، كان الفقراء راحوا في رجلين وكانوا نفسيتهم باظت. وكان بقى سنة عن النبي عليه السلام ان احنا بقى كدعاء ما نصاحبش غير الاغنياء، واخد بالك؟ انما من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان النبي كان يحب ان يصحب المساكين، وكان يدعو اللهم احيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. من ضمن ايضا المواساة الرفق بالعمال. اديك مثال بسيط، داخل تمول عربيتك في بنزينة، الشاب اللي واقف بيمول لك عربية بنزين، تعرف ان في شباب منهم، والله العظيم يا جماعة وبصدق، والله العظيم في شباب منهم واخدين بكالوريوسات وليسانسات مش لاقين شغل، والله سامحهم بقى النظام السابق اللي دمروا شباب المسلمين. شاب واقف يقول لي والله يا شيخنا انا واخد بكالوريوس وبحضر ماجستير بس اعمل ايه مش لاقي شغل، فواقف بيملى بنزين. في ناس ربنا يهديهم بيتعاملوا مع الناس دي، مع الشباب دي، بعجرفة وحاجة مش ممكن، افتح له تانك بتاعه ويفتح له سنة من الإزاز كده وسامحوني وبشيء من الكبر يلا املى مش عارف 92 وشاف ايه فاهم ازاي، ويخلص يرمي له الفلوس كده من الشباك. ليه يا اخي ليه؟ حتى لو كان ده الراجل ده يعني بيعمل يشتغل في اي مهنة ما دام حلال، ما تحترمه وتعينه على اللقمة الحلال بدل ما تخليه واقف عمال يعني من جواه بيغلي ويقول يا ربي ليه يعني خلتني اشتغل شغلانة زي كده، ليه تخليه يعترض على قضاء الله؟ خليه راضي بقضاء ربنا وسعيد بشغلانته دي. انا واحد من الناس، انا اخش بنزينه افتح الازاز على اخره، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ محمود عامل ايه؟ ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ ازاي اخبارك؟ ربنا يعينك يوسع عليك ويرزقك الحلال الطيب ودعوتين وكلمتين حلوين وبسمه وبعد اذن حضرتك لو سمحت عايز بس افول العربيه جزاء. حاضر يعني حاضر 90 ولا 92 وبيفول فمزق تقول لي طب ما فول ممكن بس اسال سؤال اتفضل حبيبي وندردش مع بعض طيب فول لك العربيه لقيت العداد عامل كام مثلا 77 جنيه مش معقول هتديله 77 جنيه وتقول يعني بالملي، اديله 80 جنيه اديله 82 جنيه اكرمه ده شاب بياكل لقمه بالحلال مش احسن ما يروح يتسول؟ ادي حاجه موقف مثلا. موقف تاني في اشاره المرور، واقف حضرتك في اشاره المرور، ايه المشكله؟ ايه اللي هتخسره انك تبص للعسكري المسكين اللي واقف في عز الشمس، شمس مولعه فيه وواقف يا عيني بيقضي خدمه ومرتبه يا عيني على القد وعايش فقير جدا، ايه اللي هتخسره؟ ان انت تشوف العسكري كده تبتسم في وشه، السلام عليكم ربنا يقويك ويعينك يا اخي ويجازيك عنا كل خير، والله انا اعلم ان انت بتتحمل كتير انت وامثالك، والله المفروض ان الدوله تكرم اللي زيك وربنا يكرمك حبيبي. كلمتين ارفع روح المعنويه، ربنا يكرمك يا رب العالمين. لقيت بائع متجول في الشارع بيبيع، سلام عليكم وعليكم السلام، بكامل الطماطم مثلا ب 4 جنيه، ما تقعدش بقى تغلب فيه مش ب 3 جنيه مش ب 2 جنيه طب مش عارف ايه طب في يعني. البائع المتجول ده مسكين تعبان وليل ونهار عمال يزق في العربيه وفي عز الشمس وبيعمل وعبال ما يروح يجيب البضاعه واحيانا ما يبيعش والحاجه تبوظ عنده، اكرمه على الاقل، لو مش هتديله زياده اديله اللي هو طالبه واكرمه واحنا بنقول برضو البائع المتجول اوعى تغش الناس، اوعى تلعب في الميزان، خليك امين عشان ربنا يبارك لك والى غير ذلك. ولما تشتري منه ادعي له، خد يا اخي الحساب كام، 10 جنيه، تفضل 10 جنيه، ربنا يبارك لك يا ابني، يوسع عليك ويكرمك ويرزقك الحلال الطيب ان شاء الله. ايه اللي هتخسره لما تدعي له؟ لقيت كان ناس في الشارع، ليه تحتقر صاحب هذه المهنه؟ ما هو اللي بينظف لك الشارع انت ماشي فيه، ما ممكن يسيبه لك يبقى الشارع يضرب يقلب زي ما بيقولوا يعني، وانت معدي عليه، هتخسر ايه لما تقف جنبه كده؟ السلام عليكم يا حاج، ربنا يكرمك يا رب ويبارك في عمرك، واوعى تزعل من الشغلانه، شغلانه زي كده ده انت 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 بالنسبه لنا حاجه مهمه جدا يعني، ربنا يكرمك، ربنا يوسع عليك ويرزقك الحلال الطيب، وهكذا تدعي له دعوه عشان تشجعه ان هو يستمر. طيب، من ضمن المواساه ادخال الفرحه على المذنبين. انسان اذنب ما تيأسش من رحمه ربنا. شوف امنا ام سلمة لما نزل توبه المولى عز وجل على ابي لبابه، واخد بالك عملت ايه؟ قالت له يا رسول الله دعني حتى ابلغه، حتى ابشره انا بتوبه الله عليه. كانت حريصه جدا ان هي تبشره، يا ابا لبابه لقد تاب الله عليك. فرحته، فرحانه ان هي بتفرحه. الرجل الذي ذهب لكعب بن مالك، كعب بن مالك كان من الثلاثه الذين تخلفوا عن غزوه تبوك، وطبعا كان النبي غضبان عليه جدا هو وصاحبيه، وكان زعلان من الذين تخلفوا غزوة تبوك. فلما نزلت توبة الله عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا كما في سورة التوبة، راح رجل لكعب بن مالك عشان يبشره، وكان سعيد جدا، ووقف على من بعيد، مش قادر يستحمل يوصل لحد بيته. قال له يا كعب بن مالك، فسمع قال أبشر، قال فخررت ساجدا لله وعلمت أن الفرج قد جاء من عند الله سبحانه وتعالى. بيقول فلما جاني خلعت له التوبين اللي انا لابسهم واديتهم له هديه، وما كانش عندي غيرهم، رحت استلفت غيرهم عشان اروح اقابل النبي صلى الله عليه واله وسلم. خد بالك، الرجل اللي قتل 99 نفس لما ذهب الى 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 العابد قفل له الدنيا، قال له ليس لك توبه، راح قتله. انما لما راح للعالم بشره بتوبه الله عليه، قال له من يحور بينك وبين التوبه، ولكن اخرج الارض كذا ففيها اناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. مواساة بإيه تاني يا معا؟ مواساة بحمل البشريات. سمعت إن زميلك في المدرسة أو في الكلية نجح، تقول إن شاء الله أكون أول واحد يبشره. سمعت إن صاحبتك اتجوزت، إن شاء الله أول واحدة أبارك لها. سمعت إن جارك ربنا نجاه من حادث، إن شاء الله أبشر أسرته. سمعت إن زميلك رجع من السفر، تروح تبشر أسرته إنه رجع من السفر. البشريات الجميلة اللي بتبشر بيها إخوانك وأحبابك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا أن يبشر عائشة ببراءة المولى عز وجل لها من حادثة الإفك، وبشر كعب بن مالك وقال يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولادتك أمك، وبشر بعض الصحابة بالجنة، مش العشرة بس يا جماعة المبشرين بالجنة. أنا تتبعت واستقرأت السنة لقيت فيها 40 واحد، مش 40 يا رب استغفر الله، أوردتهم أنا في كتاب يوم في الجنة، 111 واحد بشرهم النبي بالجنة، ده ال 40 دول بس اللي مذكور اسمائهم. 111 واحد في كتاب يوم في الجنه، 111 واحد بشروا بالجنه، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويبشر اربعه منهم بان الجنه هي اللي مشتاق لهم، اللي هم مين؟ علي وسلمان وبلال وعمار. الاربعه بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بان الجنه تشتاق لهم. وبشر امته كلها بان من مات على التوحيد فانه سيدخل الجنه. اخر نوع من المواساه نختم بها درس النهارده، المواساة بإماطة الأذى عن الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، خد بالك من لفظ، يتقلب في نعيم الجنة. بسبب إيه؟ بسبب أنه نزع غصن شوك كان يؤذي الناس في طريقهم. غصن شوك مرمي في نص الطريق، كل اللي عدي يتخبط فيه، يتقطع لبسه، يشبك في جسمه، فرح زيحه على جنب، شكر الله له وأدخله الجنة. حضرتك ماشي في الشارع لقيت إزازة مكسورة، زيح على جنب، يقول لي أنا أوطي وشيل إزاز بإيدي وحط على جنب؟ أيوة، أنا لو أعلم أني 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 تمنها الجنة أنا مش هشيل الإزاز بإيدي، ده أنا ألحسه بلساني وشيله على جنب كده بلساني، مدام إيه، مدام هيبقى السبب أن أنا أخش الجنة. سبحان الله، أي حاجة تدخلنا الجنة نعملها بجد، ده جنة يا جماعة، جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ده امرأة سقط كلبا، امرأة تتاجر بعرضها، كما عند البخاري، سقط كلبا فشكر الله لها وغفر لها وأدخلها الجنة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أنا اتكلمت على مدى 4 حلقات عن درس بعنوان أبحث عن إنسان. أكيد هنلاقي إنسان واثنين وثلاثة وعشرة ومليون ومئة مليون، وأظن كل مسلم في الدنيا جواه إنسان جميل قوي. اوعى حد يظن، بقول بصدق والله يا جماعة، اوعى حد يظن ان في مسلم منعدم الخير. مفيش، كل مسلم فيه خير، بيتفاوت الخير من واحد للتاني. احنا لو اذكياء نعلي نسبة الخير بان احنا نبجح لهم انفسهم. لما تلاقي واحد حتى لو كان شراني قول له يا اخي ما شاء الله، انا اشعر ان جواك خير، والله انا استشعر انك انسان رحيم. صدقني لو هو انسان شراني هتلاقيه بيقول لك انا فعلا جوايا خير، والله انا فعلا عايز اعمل كذا، انا فعلا هتلاقيه بقى حاجه تانية خالص. حاولوا يا جماعه ما تنسوش الفقراء، بالله عليكم ما تنسوش مشروع العشوائيات. كل اسره غنيه تطلع اسره فقيره لبيت بسيط، لشقه بسيطه، وتدفع لهم الايجار بس، وهم ياكلوا ويشربوا بمعرفتهم ان شاء الله ويتصرفوا. فاهم ازاي؟ عايزين ما ننساش لبس العيد، لان انا قاعد معاكم في البرنامج ان شاء الله لحد يوم 24 ويوم 25 سامحوني، يعني لحد اخر الشهر عندي مؤتمر في الكويت، فانا موجود معاكم يعني النهارده اهو كده وثلاث ايام كمان بس، ويعني ان شاء الله نلقاكم بعد العيد. فعايزين نوصيكم دلوقتي، شنطه رمضان اوعى ننساها. شنطه رمضان بتدخل الفرحه والسعاده على الفقراء. انا فاضل لي معيش دقيقتين في عجاله سريعه كده اقول لحد ايه، شنطه رمضان ما ننساهاش. مش عايزين ننسى زكاه الفطر، مش عايزين ننسى لبس العيد. زي ما هجيب لبس لاولادك نقي اسره كده معدمه، قول له هات لي بس مقاسات ولادك، خد المقاسات وروح هات لهم. وزي ما هجيب لاولادك هات لهم، او يا سيدي لو هجيب لاولادك من لبس غالي قوي هات لهم هم لبس يعني برضه متوسط بس دخل الفرحه عليهم. الفقراء دول بالذات سبحان الله ليهم دوله يوم القيامه، ممكن يشفعوا لك ويدخلوك الجنه. اوعى تنسوا الفقراء واليتامى، اوعى تنسوا مستشفى 57 357، اوعى تنسوا مستشفى لامراض القلب وزراعه القلب بتاعت الدكتور مجدي يعقوب، اوعى تنسوا مشاريع الخير دي كلها. على قد ما نقدر يا جماعه ربنا يبارك فيكم ابذلوا الخير، واقسم لكم بالله انا عرضت عليكم بعض ابواب الخير، وبقول لكم ان كل ما الانسان بيعمل خير لنفسه الاجر بسيط، انما كل ما يكون الخير للغير كل ما يكون الاجر كبير قوي قوي. ربنا يغنمنا واياكم الخير ونلقى قلوب طيبه، وما ننساش ضحايا الصومال، وما ننساش اخواننا في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي تونس، اخواننا في مصر، وربنا يجمعنا واياكم على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مواقف الإيمان، لأن مواقف الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان، حروفا يسكن الإخلاص فيها.